مجمع نورين يقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس 36 من مجالس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع اختصار المقنع في عشاء يوم الاثنين 18 من شهر رجب من عام 1437. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد صومه. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. فصل: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى ثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي، وإن وجد طعامهما في حلقه أفطر، ويحرم العلك المحتحلل إن بلع ريقه. وتكره القبلة لمن تحركه شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله إني صائم، وتعجيل فطر على رطب وتأخير سحور، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بهما، وأفضله صوم يوم وفطر يوم. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك بصوم. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك بصوم، ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد. باب الاعتكاف، وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون، ولا يصح ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة، فالمسجد الأقصى لمن يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه. ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، وخرج بعد آخره، ولا يخرج المعتكف إلا لمن لا بد إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى بهداه، ما بعد. في أحكام صيام رمضان وكذلك في صيام التطوع وفي باب الاعتكاف، ضابطان كليان، أحدهما في المفطرات والآخر في باب الاعتكاف. أما ما يتعلق بأحكام الصيام وضابط ما يعد مفطرا أو ما يسميه العلماء بمناط التفطير، مناط حكم التفطير، وهي في الحقيقة من عسر المسائل، وفيها خلاف قديم وخلاف جديد، لا سيما مع المفطرات المعاصرة، وكل أسباب الخلاف فيها تعود إلى تعدد أو الاختلاف في الضوابط، في ضوابط التفطير أو مناطات حكم الفطر في الصيام. وهي لم تحسم في الحقيقة، ولا أدعي أنني سأحسمها، وإن كنت قد أميل إلى شيء أو إلى ترجيح، لكن الحسم الذي أعنيه هو أن يوجد دليل قاطع أو يغلب على الظن غلبة ظاهرة جدا، ليس مجرد مطلق الترجيح، هذا لا أدعيه الحقيقة، ولم يدعيه أحد ممن كتب في هذه المسألة أو تكلم فيها. كما ذكرت فيها، هي من عسر المسائل، وسيظهر لك من التطبيقات التي تخرجت على كل أصل، يعني الأصول اختلف فيها، الضوابط كلية، هناك من يرى ضابط معين، هناك من يرى ضابط رقم اثنين، هناك من يرى ضابطا ثالثا، من يرى ضابطا رابعا، وعلى أساس اختلاف الضوابط أيضا تخرجت فروع مختلفة، فكل من ابتنى ضابطا أو اعتبر وصح ضابطا من الضوابط بنى عليه ما يراه من الفروع، مرة بالتفطير ومرة بعدم التفطير. وسيظهر لك الآن من ذكر المناطات والضوابط في مسألة التفطير وكذلك التطبيقات التابعة لها والإرادات التي ترد على كل ضابط أو كل مناط، ما يوضح لك مدى عسر هذه المسألة. فنمر على عجل على المناطات أو الضوابط. أولا، المناطات والضوابط المتعلقة بالمنفذ، لأن الحقيقة ليست كلها أكل وشرب، في أكل وشرب، في شيء يدخل وشيء يطلع يخرج، ليست كلها أكل وشرب، شيء يتعلق بالمنفذ، فيقولون في يعني في معنى الضابط أن كل ما نفذ إلى الجسم بأي صورة فهو مفضل، وبنوا على هذا يعني بنوا عليه فروع لا تنتهي، كل شيء يدخل مفضل انتهى، هذا شوي مريح يعني. فما يفرقون بين هناك تجويف جوف، شيء يدل على جوف، سواء جوف باطني مثل المعدة أو جوف خارجي مثل الجائفة والمأمومة، أو كان نفاذا عاديا بأي صورة من الصور وشكل من الأشكال. وهناك من العلماء المعاصرين من يميل إلى هذا، وحضرت ندوة للمفطرات المعاصرة شاركت فيها، وهناك من ألقوا بحوثا كان لهم رأي مثل هذا تماما. نعم كيف؟ كأنها القياس. سؤال الأخ جيد، وش الدليل على هذا الضابط الذي اعتبروه؟ كأنها القياس، حين حرم الأكل والشرب فهو داخل، فكل ما دخل فهو من جنسي. وفيه أيضا من حيث المعنى يقولون بأن كل داخل ينتفع به الجسم بوجه من الوجوه، يعني قد يرد على بعض الضوابط اعتراضات وإشكالات، لكن يعني هكذا ظهر منهم. هل ينطبق، هل يصح هذا القياس وفق قواعد وسنن القياس؟ القياس وش ركنه الأساس؟ ركنه ما هو؟ العلة، والعلة بد أن تكون منصوصة أو في حكم المنصوص، أو حتى مع ما يسمى بالسبر والتقسيم وتنقيح المناط لاستخراج غير المؤثر أو نفي الفارق، بأي مسلك من مسالك اعتبار العلة التي لم أرى أحدا منهم أدخلها إذا صح التعبير لمختبر أصول الفقه وطبق عليها سنن قواعد القياس. وهذا مما يدل على جزء من الإعضال في هذه المسألة. يعني ماذا الذي يرد عليه هذا القول؟ يرد عليه الحيض وهو يخرج ولا علاقة له بالطعام، والقيء على قول الأئمة الأربعة على رواية عند مالك، وقول ينسب إلى ابن عباس بأن القيء غير مفطر، لكن قول جمهرة من الصحابة في حديث أبي هريرة من درعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي، وهو صحيح عند جمهرة من المحدثين، وضعفه بعض المتقدمين كالبخاري وأحمد، لكن فتاوى الصحابة فيه واضحة، والأقرب أن هذا مما لا يقال بالرأي، لا سيما أنهم جمهرة من قال بذلك، ولهذا ذهب الأئمة الأربعة على كونه مفطرا الاستقاء عمدا. الشاهد أن هذا مما يرد على قول من قال بكل ما دخل، طيب في شيء يخرج، طيب فقد يكون الاعتراض على الضابط أو التعليل، الاعتراض بماذا؟ الاعتراض بالكسر أنت أو بعدم الاضطراد، أن تقول ما يدخل طيب في الشيء يخرج، يكون فيه التفطير، فيكون الاعتراض بالتعبد، هو تعبد فيوقف فيه عند الوارد، بالدليل أنه جاء فيها الحيض والقيء والإنزال، إنزال المني عمدا، والحجامة عند الحنابلة ومن وبعض أهل الحديث، والجمهور على أن الحجامة لا تفطر. ويلزم، أنا ما أعرف من قال به، يلزم أن إذا غلب على الظن أن الاستحمام يؤدي إلى تلطف الجسم وترويه وتروي الدم من ذلك، وهذا طبعا واقع كما يقول الأطباء، أن الاغتسال مفطر لا سيما الذي يكون في البحر وفي النهر وفي المسبح، وحتى اللي يكون بالدش يشعر الإنسان بانتعاش وتروي غير البرودة حتى لو كان المكان حار، في مسام دقيقة جدا لطيفة يدخل معها عنصر الماء، وعنصر الماء لطيف أيضا، لطيف جدا، فيتخلل وتمتصه الأنسجة ويذهب إلى الدم. ومنها استخدام الحنظل، بعض الأحماض وبعض الأشياء المرة إذا وضعت على الجلد 10 دقائق أحس بها في ريق، والحنظل إذا وضع أكثر من ذلك بقليل أدى إلى الإسهال. مثل اللصقات، اللصقات اللي توضع، لصقات الحمل ولصقات النيكوتين التدخين، لصقات هذه توضع فيها مادة يتشربها الجسم وتؤدي مفعول في الدم. هذا الذي قالوا على اعتبار كل ما نفذ هذا المنفذ، يعني الطيب صحيح والدخون وغيره. مما يتعلق بالمنفذ من الضوابط، كل ما دخل، لكن مو بكل ما دخل من أي جهة، كل ما دخل من منفذ معتاد للأكل والشرب أو غير معتاد أيضا عندهم، كل دعنا نقول الضابط عندهم، كل ما دخل من منفذ معتاد لمنتهى الأكل والشرب، يعني مثل أحيانا توصل العصارة المغذية أحيانا من خلال جدار البطن إلى المعدة مباشرة، يعني إلى الأمعاء مباشرة، والغالب أنه من المعدة حتى يهضم، أو من خلال الأنف اللي هو الأنبوب المغذي اللي يدخل عن طريق الأنف وينزل في المعدة إذا كان في عملية حتى لا يأكل من الفم. فكل المنافذ التي يدخل معها طعام وشراب في تجويفه المعتاد مثل المعدة والمريء وبقية الجهاز الهضمي، فهو كان هؤلاء أيضا يبنون على أنه من جنس، فهو قياس، ويقول أحيانا بمعنى، ويقولون هو الأكل والشرب حقيقة، أحيانا يدعون بأن هذه حقيقة الأكل والشرب. هذا المنفذ، هذه الضوابط التي في المنفذ التي يعني اطلعت عليها. الضابط الثاني المستقر أو ما يمر به، المستقر المعدة، وهو قريب من المناط الأول، المعدة، بقية الجهاز الهضمي، كل تجويف فهو تجويف البطن، تجويف الجروح، فأخذوه من الجوف، لا أدري من أين أخذوا مناط الجوف، وهذا يرد عليه الفم، كيف يرد عليه الفم؟
يصل الماء ويطلع.
نعم المضمون أنت دخلت في جوف، لا هذا جوف، هذا شيء جوف، وطبعا يخرجون وضع الماء على البشرة أو شيء ويدخلون الجوف، هذا ذكر في بعض ما نقله الفقهاء عن فقهاء آخرين، لا أدري من قال به، لكن هناك من اعتبر مطلق التجوف، حتى أدخلوا الجائفة، حتى المصنف أدخلوا الجائفة والمأمومة وأخرجوا جراح متعددة باعتبار التجويف، فلاحظ مقدار الاضطراب، وسيأتي ما يدل على هذا في بيان الضابط. فإذا المستقر أو ما يمر به المأكول والمشروب، قلنا المعدة وبقية الجهاز الهضمي وكل تجويف وأخرجوا ما ليس بتجويف. النوع الثالث الداخل، باعتبار الداخل نفسه، الشيء اللي يدخل نفسه. فبعض الضوابط تقول كل داخل ولو كان حصن أو معدن، هذه فائدة في كلمة الداخل، لأنه ما نظروا إلى من أين الدخول، نظروا إلى الداخل نفسه. فبعضهم قال بأنه يفطر حتى وإن كان حصن أو معدن أو أي شيء لا يغتذي به الجسم عادة. الضابط الثاني في الداخل وهو قريب أيضا من الأوائل، لكن القسمة أدت إلى قسمته إلى أنواع، أدى إلى بعض التداخلات اليسيرة. من الداخل في ضابط كل ما يغتذى به فهو مفطر. طبعا احنا ما ذكرنا الأكل والشرب والبن لأنه محل إجماع. فيه نوع آخر لكن ليس له إلا ضابط واحد أو تطبيق واحد، ما يكون نهاية الأكل والشرب، وهي الإبر المغذية، يسمون يعبرون أحيانا حتى في بعض الكلام المفتين المعاصرين وبعض مشايخنا يقولون وما كان بمعنى الأكل والشرب، يدخلون فيها الإبر المغذية ويخرجون الإبر الدوائية غير التي لا يراد بها الغذاء. طبعا الإبر المغذية ترى هي بإبرة، هي لكن هي محلول، هي محلول يوضع في أكبر من هذه بقليل وتوضع لمدة نص ساعة عين ساعة، هي محاليل مغذية وفيها معادن وفيها تغذية كاملة، ويوضع فيها أدوية أحيانا بدون أدوية إذا كان فيه إجهاد أو ولا يستطيع أن يأكل أو يشرب لأي سبب حتى لغير سبب الصيام. أحيانا ما يفضلون الأكل والشرب، يعطونه غذاية، يسمونها غذاية، عندنا نسميها غذاية ويسميها بعضهم إبر مغذية، هي غذاية في المصطلح الدارج الآن عندنا. ففرقوا بين الإبر المغذية وبين غير المغذية. وش اللي يرد على هذا الضابط؟ إنما كان نهاية الأكل والشرب نهايته أنه يهضم في المعدة ثم في الأمعاء الدقيقة والغلية ثم يمتص ثم يذهب إلى الكبد ثم ينتقل إلى الدم ليغذي أنسجة الجسم. وكذلك إذا وضعت هذه الغذاية لو كان مجهد ولا صائم مثلا في نهار طويل، أو صائم ولا تسحر مثلا، ربما تعشى ويجي وهو مثل خرقة، مجرد ما يوضع فيه الغذاية وش يصير له؟
ينتهي،
يعود فتح عيونه ويعود كأنما أكل أو شرب. فقالوا هي بمعنى الأكل والشرب. وش اللي يرد على هذا؟ نتناقش، مو بالضرورة أنك ترجح أو تتخذ رأي. نعم، لا هذا تعليلهم لك، وش يرد عليه؟ وش يرد على اختيارهم في ما يتعلق بالإبر المغذية؟ أنا ذكرتها ترى في ثنايا كلامي شوية. نعم، هذا أساسي ويقر به الجميع، لكن أنا ذكرت في أثناء كلامي في التفريقات بين الدواخل في هذا الباب. نعم،
قليل وكثير.
أحسنت، يعني هم فرقوا بين القليل والكثير، بينما المعروف في الشريعة أن المفطر المجمع عليه لا فرق فيه بين القليل والكثير، ولا لا فرق بين أنك تشرب لك هذه 250 ملي أو 300 ملي أو 1 سنتي، اللي تقريبا 1 سنتي مربع قد كذا. فلو تشرب ربع هذه أو قطرة من ربع السنتي، من السنتي عفوا المربع، قطرة منها يعني شكل 10% من السنتي المربع أفطرت، اللي هو بالتناول المباشر. طيب الإيراد، لماذا فرقتم بين الإبرة المغذية اللي من 400 ملي وبين السنتيمتر اللي هي الإبرة الدوائية، هذه يسمونها بعض الأطباء برواز، الإبرة العادية، كيف فرقتوا؟ قالوا هذه قليلة وهي دواء لا يراد بها الغذاء. طيب هي ويغتذي بها، ويأتي أحيانا إبرة صغيرة، عفوا حبة صغيرة، يعني تكاد تكون يعني أصغر من ربع ظفر الخنصر، يعني بعض الناس لا يكاد يراها، إبر يسمونها الذبحة الصدرية، وإن كانت هذه الامتصاص توضع في جدار الفم، يمتصها جدار الفم فما تمر على الحلق. لكن فيه إبر يعني صغيرة جدا. طيب هذه صغيرة، ليش ما سمحتوا له بعد يأكلها ولا يفطر؟ نعم. إذن يأتون بالدليل على التغذية. أطبق قوانين القياس، قواعد القياس، لابد تكون في علة منصوصة أو علة استخرجت بالسبر والتقسيم وإزالة الأوصاف غير المؤثرة، فلا يبقى إلا الوصف المؤثر، ووجود الاغتسال وإذن الشريعة بالاغتسال واغتسال عمر وقرار رسول اغتسال الصحابة والتبرد الذي يفعله بعض الصحابة الثابت عنهم أنه كانوا يتبردون في رمضان، كل هذا ينتفع به الجسم. لو يمكن يجلس للساعة يسبح، أنا أجزم أنه جسمه سيرتوي بأكثر من 2-3 سنتي 4 سنتي مربع أكثر. وش غيره من الإرادات؟ الإرادات السلبية والإيجابية له وعليه.
التي له يا شيخ،
ها؟
التي له يعني قد يكون مرتبط بالنية.
النية، أحسنت. هذا الحقيقة يعني كان يدور بخلدي اعتبار قصد التغذية، هل هو الآن جاء للمستشفى يبغى يتقوى ولا جاء للمستشفى يبغى يتداوى؟ يعني هذا وجه، ترى بس ما أميل إليه، بس إنها لح على خاطري جدا وأنا أبحث عن المناطات هنا، ولذلك أنا أكرهه أنا شخصيا، ولا أقول إن هذا دلت عليه الشريعة، أكرهه يعني كره، حتى لو قلت بأن الإبر المغذية بأنها لا تفطر، فأقل أحواتها أنني أكرهه ولا أقول بأنه مكروه في الشريعة.
أو نية،
لكن النية غير موجودة، هو يريد التداوي، دعونا من اللي يريد التغذي، وهذا لا نادر مخاطر يا أخي، إبر وفي مستشفى ومباءه ومكان فيه مرضى، حتى الطبيب يقول لك يا أخي لا تسوي غذاء، رح أنت شغلة تتحمل، ويقدر يريحك بغذاية، لكن ما يفضل يفعل أي شيء لا يحتاج إليه. يعني لا، ترى الأطباء عمليا يطبقون قواعد المصالح والمفاسد، إذا بغى يعطيك دواء، إذا بغى يعطيك يسوي لك عملية، حتى لو يعطيك غذاية وينظر إلى مصالح ومفاسد. يعني في مشكلة هنا في استخراج العلة، مشكلة كبيرة، فإن قالوا العلة هي التغذية ما عليها دليل، ويرد عليه أن من الحكم، ترى الحكم هي ترى قريبة من العلة، وإن كانت هي وصف ظاهر غير منضبط، والعلة وصف ظاهر منضبط، وهذه يقول أن تبعث على الحكم وهذه يناطق بها الحكم، يفرقون بين العلة والحكمة والسبب. فلذلك أنت تتحدث تفيض في الحكم ما لا تفيض في العلل، العلل محصورة والحكم متعددة، بعض الحكم قد يعلل بها، يعني ما فائدة هذا الكلام؟ نريد أن نقول بأن من الحكمة التي قد تكون علة ليست هي الأكل والشرب، لو بغينا نتكلم في إطار الحكم التي تصلح إذا كانت منضبطة أن تكون علة. قد يقول بعضهم العلة التي أراها أنا حكمة، لكن قد بعضهم يدعي أنها علة، هي المنع من الطعام والشراب، من لذة الطعام والشراب، من اللذة. أخي الناس ما تعيش يحط له مغذي مع الأنف ويقول هذا يبغى يتغذى، ولا يضع لها غذاية وتؤذيه ويجلس ساعة الأربع حتى تنتهي، ويقول هذا بأنه يريد أن يغتدي على وجه الاعتياد، هذه نوادر، هذه لا اعتبار لها. الشريعة في باب الحكم اللي تلوح بشكل واضح هو قطع الشهوة، ومما يؤيد هذا المعنى ماذا؟
النص،
إنه لا تريد منك هذا الإعياء الذي يحصل، هذا الإعياء والإجهاد، في شيء في أحكام الصيام، نعم في شيء مفضل لها أفضلية، نعم تأخير السحور. يا أخي الإنسان يتحمل 24 ساعة، في إعياء بسيط بس صوم يا أخي، الشريعة تريد منك هذا الإعياء وهذا الجهد الذي أصابك من ترك الطعام والشراب. لا، كان تأخير السحور على خلاف في صحة الحديث طبعا، لكن تأخير السحور كان مقصودا ويقول به الكافة من العلماء، فهي لا تريد منك الإجهاد في الشيء يلاقيه الإنسان يعني تقريبا أعظم من الإجهاد، وهو الحرمان، الحرمان من الأكل والشرب. فما يأتي أحد يقول أن الشريعة قصدت منع التغذية لإجهادك، يحتاج إلى دليل. فلو ثبت قلنا نعم، التطبيق أو تخريج الفرع على الأصل أن كل ما غذاك وقواك فهو مفضل، ويعفى منها القليل إذا قلنا بأنه لا يقوي على وجه الاعتياد ولا يسعى الناس إليه عادة للتقوي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، بقي الخامس، ما هو؟ يعرف بالسبر والتقسيم، ما عاد فيه، خلاص بقي واحد. لازم تطلعونه. لازم يخرج. سهل ممتنع تراجع. نعم. ها؟ أنا ما أعرف أحد قال بالخارج. كل ما خرج اعتبروا فيه التعبد، ويذكرون حكم مثل الحجامة والفصد، يذكرون حكم فيها اللي هي الضعف، إنها من أجل الضعف. إيه. هنا مناطات، كلها مناطات يا أخوان، هنا لا يشغلكم التقسيم، التقسيم من عندي، هذا أنا اللي حاطه، هذا المنفذ المستقر للداخل أو ما يمر به، الداخل نفسه ما يكون نهاية الأكل والشرب، لكن أنتم الحظوا الضوابط الداخلية، كل ما يغتذى به كل داخل ولو حصى أو معدن، كل تجويف، كل ما دخل، كل ما استقر في المعدة والجهاز الهضمي، كل شيء ينفذ إلى الجسم من أي وجه، لاحظ هذه كلها على شكل ضوابط، كل ما دخل من منفذ معتاد للأكل والشرب، باقي وحدة، كل ذولي اشتغلين على خط واحد، ترى باقي خط، هذولي كلهم خط وباقي خط واحد. لا أنا ما أعرف أحد قال باللذة، اللذة حكمة أنك تقطع من لذاتك، ما أعرف أحد أن يجعلها ضابط أو علة. يعني أنت تأكل إذا كنت والله مثلا أعصاب الإحساس مقطوعة عندك فيجوز أن تأكل، هذا معناه أنت تكلمت على الطرد والعكس، نحاكم كليها المرة. نعم. التعبد يا أخوان، التعبد خلاص، أكل وشرب وبس، بس طبعا منصوص في الخوارج مو بالحرورية، طبعا الجمع ما خرج. يعني الخارج هذا يعتبر يعتبر قسم، والدواخل قسم. لحظة، المنفذ، المستقر، كل هذه دواخل. الخارج قسم، لا أعرف أن فيه خلاف أن كله تعبد، انتهينا منه، فما أننا نشغل فيه. مثل الحيض، بعضهم قال لمعنى الطهارة، بعضهم قال لمعنى الضعف عند المرأة، وبعضهم قال لا تعبد، ما يدرى، ربما من حكمته الضعف، الله أعلم، لكن ليس له علة. والقيء والحجامة، بعض الصحابة علل قال إنما منع من الحجامة من أجل الضعف وليس لأجل التفطير، فأنت منهي عنه لكنه لا يفطر. ولذلك أنا ما جعلت ما خرج قسما لأن التعبد، لكن هنا فيما يتعلق بالدواخل بما يدخل، هناك من قال بأنها تعبد محض، وهذا قول الظاهرية واختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلا أن ابن تيمية خالف الظاهرية، خالفهم في القطرة في الأنف والاستنشاق عن طريق الأنف، فإنه يرى بأنه مفطر، والظاهر يقول أنه ليس بمفطر، ويقولون بأن حديث لقيط بن صبرة في السنن وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، ما في دليل على التفطير. مثل ما قلنا نحن تذكرون في أبواب الطهارات بأن النهي عن إدخال المستيقظ من النوم يده في الإناء ما في دليل على التنجيس، وقلنا أن فيه علل أو حكم متنوعة وأسباب لا تدخل في باب العلل، فذهب بعض العلماء إلى أن التعبد أنك تضعها تعبد، لكن الماء لا يتغير، لا يتغير من حال الطهارة إلى حال النجاسة، أو من حال الطهورية إلى حال الطاهرية، يكون طهور ثم يصير طاهرا على القول، على قول الحنابلة كما هو في الزاد ومر علينا في أبواب الطهارة. فالقول يا إخوان الذي يقابل كل هذه الضوابط تقريبا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 تقريبا أو 6 كلها يقابلها تعبد، لأن التعبد ينفي كل هذه المناطات التي اعتبرها بعض العلماء للتفطير. ولهذا تجد ابن تيمية رحمه الله يرى بأن الحقنة، حقنة الترميم، حقنة الوريد، يسمونها بعض الأطباء حقنة وإبرة، لا، الحقنة السفلية الشرجية كانت معروفة، تستخدم أحيانا دواء إذا كان فيه مشكلة في الأمعاء، دود أو شيء، فيخرج بهذه الطريقة حتى لا يضر أكله ودخوله عن طريق وأحيانا يستخدم جلكم الله للتليين في القديم، هذا قبل في العصور من 5000 سنة والناس تعرف هذا، يجعلون حقن سفلية للتليين، وهذه تبقى ولا تخرج إلا بعد فترة، ويغتذي بها الجسم سواء التي للتليين أو التي للدواء. فالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، شوف كيف الآن خرج على هذا الأصل الذي بناه في اعتبار التعبد، خرج هذا الفرع، وهو أن الحقن الشرجية بأنها لا تفطر، رغم أنها تمتص بلا خلاف بين الأطباء القدامى والمعاصرين، تمتص الشراب والطعام ويقتذي بها الجسم اقتذاء كامل مثل الغذاية تماما بل أشد، لأن الغذاية تذهب عن طريق الدم، لكن هذا يحصل به الاقتذاء والأخذ، لا، قد لا نقول أشد، لأن نهاية الاقتذاء هو ما يحصل في المادة الدموية التي تغذي الأنسجة. فليظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه أهل الظاهر واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الراجح، فلا يفطر إلا ما كان أكلا أو شربا، لا أقول ما بمعناهما، هذا قياس، فإذا أنت بنيت على التعبد مع التقيس ولا لا، هذه قاعدة كلية معروفة، وكما يقول الإمام النووي وطرق القياس في باب التعبد منسدة، خلاص أنت قرر أنه معقول المعنى، فإذا قررت أنه معقول المعنى لابد أن تستخرج العلة بالطرق الصحيحة، ثم إذا استخرجتها تتحقق من وجود العلة في الحكم، حكم الفرع اللي هو الحكم الجديد الذي تبحث له عن حكم، وهذا ما لم يتيسر، أين علة الاغتداء؟ وهو أقوى الأقوال في الوقت الحاضر، وعليه فتوى كثير من مشايخنا. إلا ابن عثيمين رحمه الله في آخر حياته يرى بأن الغسيل الكلوي بنوعي لا يعتبر مفطر، وكلا النوعين يستفيد الجسم فيها من محاليل وسكريات وأملاح. طبعا هو النوعين وشه، في كلية صناعية يأخذ الدم من وريد ويذهب إلى الكلية الصناعية فينقيها بفلاتر ومعادن وأملاح، مجموعة أشياء كالتي تفعلها الكبد والكلية، وهذه بدل ما تروح هنا للكلية عمل الكلية الصغيرة، يأتون بكلية صناعية كانت أكبر من هذا من هذه الطاولة، ثم صغرت صارت كبر الكلية يمكن يجي تصغير تقول أكثر من 200 مرة. فيمر بهذا الجهاز ثم يقوم بعمل الكلى في التنقية وإضافة سوائل ثم يرجع مرة أخرى إلى وريد آخر فيأتي الدم النظيف.
بسبب تراجع الشيخ؟
ها؟
بسبب تراجع الشيخ؟
كيف؟
وسبب تراجع الشيخ؟
يمكن يعني نظر إلى حكم التعبد وأن الاغتذاء عليه إرادات، لكن هذا يقيني. وسألت بعض تلاميذه وذكروا لي أنا تشكيت في بعض المواقع العلمية اللي في النت، فسألتهم قال نعم هو رجع غسيل الكلوي لا يعتبر، وهي نظير قول شيخ الإسلام في المسألة هنا في موضوع الحقنة الشرجية المائية والدوائية. النوع الثاني يسمونها الغسيل البرتوني أو الصفاقي بالتعريب العربي، يدخل المادة بأملاحها وأغذيتها في منطقة بين الصفاق بحيث ما تدخل في فتمتصها أغشية الجسم الداخلية وترد السموم، تقوم بعمل الكلية من الداخل تأخذ الأملاح والأشياء النقية ثم ترد فيها الأشياء غير النقية، تجلس ما أدري ساعة أو ساعتين، الله عز وجل يشفي كل مسلم، ثم تمتص مرة تخرج، يعني ما في كلية تقوم بهذا العمل برا. لكن كلا النوعين فيه أملاح وفيه سوائل وفيه تغذية وفيه سكريات وفيه أملاح في كلا الصورتين. يعني هنا بس لعلكم تعذروني شوي، تعرفون مقدار التعقيد في المفطرات المعاصرة، لم يستطع كل من ذهب إلى وجهة من الوجهات إلى أنه يحسم، أقول يعني معنى الحسم معناها أنه يجد حديث خفي على الكثير، ولا يجد علة ويجيب على جميع الإشكالات والإرادات على هذا القول. لكن ما الذي يرد على التعبد؟ وهو ليس بأكل ولا شرب، وهو منصوص، ومع ذلك اعتبر فيه ما يدل على أنه مفطر، ولا يسميه الناس أكلا ولا شربا حتى لا هذا يخرج، انتهينا من من اللي يخرج. احنا كنا نتكلم فيما يدخل، اللي يخرج أنا ما عرفت فيه خلاف كبير، يعني الميل للتعبد هو أظهر. أحسنت. القطرة عن طريق الأنف والاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا يعكر جدا على قول من قال بالتعبد. طيب هذا مو بأكل، هذا ما هو أكل، هذا ما هو أكل، هذا وفي منفذ غير معتاد. أنت تقولون أن الإبرة منفذ غير معتاد ولا يراد بها الغذاء، أزالوا بها الأوصاف اللي قد تكون مرادها للشريعة أنها مؤثرة، منفذ غير معتاد واحد لا يراد بها الغذاء، من فين الغذاء؟ الإبرة الدوائية، فهي ليست مفطرة. والدليل دليلنا، أقصد دليل من قال بأن الإبرة الدوائية لا تعتبر مفطرة، والرد على قول من قال بالتعبد اعتبار منفذ الآن. ما الجواب إن كنت ترى هذا القول أو تتقمص من يقول هذا القول؟ تقمص قوله. نعم أحسنت، هذا جيد. طبعا هذا القول اللي خالف فيه ابن عثيمين بن باز رحمه الله. ابن باز رحمه الله يقول متى ما استنشق بالغ في الاستنشاق حتى دخل إلى القطرة قطر في أنفه أفطر حتى لو لم تدخل إلى الجوف، بينما الشيخ ابن عثيمين يقول يفطر إذا دخلت إلى الجوف، مقصود الدخول إلى الجوف. فالقول بأنه مفطر ترى فيه نظر كبير، فيه نظر يا أخي المنفذ مو هذا منفذ، هذا معتاد الفم، ما في مضمضة، ما في بقايا من المضمضة، ما في السواك وفيه بقايا من السواك وفيه الطعم وفيه رائحة وفيه ماء يخرج من السواك، فيه ماء غير ماء الريق. يا أخي يتمضمض، ما قال ما يعني، ويقولون عفوا من ما يقع من الإيراد أن يقول إذا تمضمض وبالغ في المضمضة ولم يدخل إلى جوفه فلا يعتبر مفطر، وإن دخل جوفه ولا يريد إدخاله إلى جوفه أيضا لا يعتبر مفطر. هذا قول كل مشايخنا الذين يقولون بأن المضمضة بالغ أو لم يبالغ ولو دخلت إلى الجوف لا تعد مفطر. ولهذا يبيح كثير العلماء الذهاب إلى طبيب الأسنان في نهار رمضان. ليه؟ لأن ما قصد الإدخال، وإن دخل رغما عنه بغير قصد لا يضره، لا يضره، يتوقع منه ما استطاع ويمنعه الطبيب ما استطاع، فلا يعتبر مفطرا عندهم. فلاحظ أن كل قول لا يخلو من إيراد. لكن يا أخوان ما هو سبيل التعبدات حتى نعرف أين نضع موضوع الأنف؟ ما هو سبيل التعبدات؟
التسكين،
مو بحنا قلنا أن البناط غير معلل وتعبدي، خلاص يدخل مع الأنف تعبدي يبطر، يعني أضيف إلى 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 التعبدات، ولا تنقله إلى شيء آخر إلا بدليل. يعني ترى ما نخرج، أنا ترى فرق يا أخوان بين أن نقول بأن مطلق القطرة في الأنف. بعض الناس يقول يا أخي سوف أمسك الأنف وسوف أضع كذا قطنة وسوف، لا، أحيانا قطنة بدل قطرة قطنة يا أخي، ما تنبذ أبدا، ما في إلا الرائحة حتى يذهب الانسداد أو يكون في مرض فيداويه بالقطرة. فنفصل يا أخوان موضوع هل هو مفطر بذاته القطرة أو مفطرة إذا دخلت، فيكون النهي الوارد في حديث لقيط بن صبرة كما قال أخونا بأنه للاحتياط ولمنع الوسوسة أيضا. فناس يوسوس، أنا أفطرت، أنا ما أفطرت، أنا صار لي، ربما دخل، فيمنعك من هذا. بالغ إلا أن تكون صائما حتى لا تقع في إشكال وحتى لا يدخل إلى جوفك. ف أفصلوا بين هذا وبين كون مطلق القطرة على أنها مفطرة، وهذا غير صحيح. والأقرب هو اختيار ابن عثيمين رحمه الله بأنه إذا لم تدخل إلى الجوف، عفوا، أنها لا تعتبر مفطرة إلا إذا غلب على ظنه أنها تدخل إلى الجوف وتذهب إلى المريء، لكنها أراد الاحتياط واحترز وحرص كل الحرص ثم خرج هذا عن طوره عن قدرته، فلا شيء عليه. فإذا كل ما ورد شيء، لو جبت لي أي دليل آخر غير حديث لقيط بن صبرة أضفته، لكنه يدل، حتى لو قلنا بأنه ليس مفطرا في ذاته، يدل على أن الشريعة ترى بأنه منفذ من منافذ التفطير، ولا لا؟ هذا نعتبر الدلالة ظاهرة، مو الدلالة قرينة فقط، لكن لا ترد على هذا القول على اختيار التعبد. لماذا؟ لأن إذا اعتبرنا المسلك مسلك تعبدي فكل ما ورد نضيفه إليه، فالدلالة ظاهرة على أن ما دخل من الأنف قد يعتبر مفطرا. وليش الرسول يقول وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أنه منفذ للتفطير، فنضيف الأنف لأننا في مجال التعبد. وش تطبيقات ما دخل عن طريق الأنف وهو ليس أكل ولا شرب؟ الأكل معروف هو حركة الحنك، والشرب هو مز الماء وامتصاصه وازدراده طيب هذا مو بأكل ولا شرب، لكن قلنا بأن خلاص تعبدا هذا يعتبر منفذ، فإذا دخل معه طعام وشراب عمدا ثم نزل إلى الجوف فهو مفطر. يتخرج عليه من الفروع المعروفة عند الناس، لا سيما في أبواب الاستشفاء. نعم، لا، البخاخ بالفم، البخاخ لا يؤخذ إلا أنت تقصد الأكسجين اللي يكون معها فنتولين ومع ما يداوي الربو والحساسية، هذا باب آخر. لا، أنا ما أقصد هذا. ها، البخور لا، في الطب أنا أقول في الطب.
التغذية عن طريق
أحسنت التغذية بي. لو جاء واحد يسألك وأنت ترى التعبد، قلت خلاص المنفذ هو المعتبر الأكل والشرب. طيب والأنف أدخلناه معه بدليل حديث لقيظة بن صبرة، فمن الفروع التي تتخرج على هذا، رغم أنه أنا ما أعتبرها أكل، يعني ما عندي فرق بين تدخلها هنا بالأنف أو تجيب منظار وتدخلها على المعدة على طول. وأحيانا الله يحفظنا وإياكم بشكل دائم يجعلون عصارة معينة تدخل المعدة على طول، إذا أزالوا المريء ولا أمكن إدخاله عن طريق المريء بالأكل المعتاد، أو أحيانا فترة تداوي طويلة جدا إذا أزيل المريء بسبب أمراض خطيرة ونحوها، فما الذي يحصل؟ أنهم يسوون تغذية لمدة سنتين أو ثلاثة لين يتمكنون من وضع البديل، فيبقى شهر شهرين وسنة وسنتين أحيانا وهو يتغذى إلى المعدة مباشرة. لو أردنا أن نطبق الضابط التعبدي، عندنا دليل، أي دليل خاص على أن ما دخل عن طريق المعدة يعتبر مفطر؟ في دليل؟ ما في. ما عندنا الأكل والشرب المنصوص، وعندنا حديث لقيط فيما دخل عن طريق الأنف، لا سيما يا أخوان وأن هذا مو قليل ولو بنادر، بل أندر النادر أن تكون التغذية بهذا الشكل. في الغالب أنها لو أزالوا المريء فإنهم يجعلوا له بدائل، يجعلون الدخول عن طريق الفم، وهو النادر، لا سيما النادر جدا، لا حكم له، لا يعكر عليك هذا. ولو قلت بالاحتياط وفطرته ففيها سعة، لكن إذا أردت تطبق القواعد واعتبرت التعبد المحض ورأيت بأنه الأكل والشرب الأكل والشرب فقط وليس ما كان بمعناه وما كان بمنتهى، وضممت إليه ما دخل عن طريق الأنف بدليل حديث لقيط بن صبرة، قف عندها حينئذ على هذا التوجه، يدخل من الفروع التي تخرج على هذا الأصل اعتبار التعبد الغذيات، الغسيل الكلوي بنوعيه الخارجي والداخلي، الحقن الشرجية المائية والدوائية سواء خرجت فورا وحين لا تخرج فورا، كل هذا لا يعتبر أكلا ولا شربا، ولا هو أيضا من المنافذ التي ثبت بها النص مثل الفم والأنف، فخرجت عن هذا المعنى. هذا موجز، والترجيح هنا هو الحقيقة بالشعرات وبالتأمل، وليس فيه شيء قطعي في المسألة، والمسألة الحمد لله يسيرة. أمر قبل السؤال، بس أمر على عجل، الحجامة طبعا خارج، لكن قول الحنابلة بأنها مفطرة، لكن حديث أنس وحديث أبي سعيد الخدري دلت على أنها منسوخة، وقول أنس إنما نهي عنها من أجل الضعف، وغير حديث ابن عباس على النزاع في نكارة بعض ألفاظه أنه احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم. لكن بغض النظر عن اعتبار النكره وفي الصحيح البخاري، لكن بعض العلماء لم يعتبر صحه هذا وراى بان فيه نكاره لانه لم يكن صائما في ذلك الوقت. الله اعلم، لم يتيسر لي تحقيق الحديث وكلام العلماء فيه. لكن قول انس ثم رخص، وقول ابي سعيد الخدري ايضا ثم رخص في الحجامه، فالترخيص لا يكون الا بعد عزيمة وتحريم، واضح أن في حكم أول وحكم آخر. وبعض العلماء يقول يؤول الحديث بأن أفطر الحاجم والمحجوم بأنهما أولا هم لا يرون إفطار الحاجم ولا لا، إلا قول ابن القيم أظنه فطره أو شيء من هذا على قول الظاهرية، لكن الكافة من الذين من الحنابلة الذين يرون بأن الحجامة مفطرة لا يفطرون الحاجم مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث واحد أفطر الحاجم والمحجوم، فدل على أن المحجوم أفطر لأنه أدى إلى ما سيفطره وهو الضعف. أنا تبرعت بالدم مرة في شبابي، أحسس بدوخة، يجيك ضعف. أنت ستفطر، صرت مريضا الآن تحتاج أن تفطر. طبعا هذا عفوا ضعف ودوخة وما كانت صيام، فكيف لو كان صائما؟ لكن نتصور الإنسان حين يتبرع بدم كثير قبيل غروب الشمس فيكون الإفطار قريب، فما حكمه مثلا هذا؟ فالأظهر هو قول الجمهور بأن الحجامة لا تفطر، هذا الأظهر. ولهذا الحنابلة أيضا مما دل على عدم استواء المسألة عندهم أن الرواية المشهورة في المذهب أن الفصد لا يفطر، فكأنهم نحوا منح التعبد والفصد ما ورد فيه نص، وهما بمعنى واحد. ولهذا ابن تيمية خرج عن رغم أنه يرى التفطير بالحجامة إلا أن يقول والفصد أيضا يفطر عند ابن تيمية رحمه الله. طبعا اللي يتخرج عليها كما تعلمون هذا أو مثلها الكلام على التبرع بالدم والتحليل، ولهذا فرق بعض المفتين المعاصرين عن بين التحليل وبين التبرع، فيرون بأن هذا يفطر وهذا لا يفطر، بابها واحد. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله كان مضطردا فقال الحجامة دم يخرج والفصد دم يخرج فكلاهما مفطر، لكن الأقرب هو ما عليه الجمهور والدلالة عليه النصوص يعني يبدو أنها أظهر والله أعلم. خلاص مرينا عليه يا أخوان. بخاخ الربو فيه إشكال، هل هو أكل هل هو شرب؟ يعني بعض مشايخنا يرى بأنه لا يفطر حتى وإن كان له جرم، أحيانا بعض زي الأكسجين هواء ولو وضعته في منديل لم يخلص منه شيء، وبعضه لا فيه بودرة بخيت طاع، لو تبخ بختين بس مو تبخ العلبة كلها تلقى لك بودرة بخة يسيرة جدا. فقالوا لا أنه لا يفطر، وهذه فتوى الشيخ ابن باز بن العثيمين أنه يذهب إلى الرئة ولا يذهب إلى المريء، ولا بد أن يذهب إلى المريء لأنه يعني مع كونه بخار إلا أنه يطلع منه قطرات يسيرة تنزل بعض، لكن يكون غير مقصودة فلا شيء فيها. لكن هذا طبعا يرد عليه إرادات، يعني لأن بعض الأشربة المحرمة كالدخان هي الحقيقة لا تذهب إلى المعدة ولا لا، تذهب إلى الرئة على طول، ليس كذلك؟ نعم هذا إرادة، ومع ذلك اعتبرت هذه مفطرة وهذه غير مفطرة. بينما القول الآخر يعني من قال بأن المعتبر هو الأكل والشرب وما نفذ عن طريق الأنف من أكل وشرب، هذا هو الضابط اللي لا يرد عليه إرادات. طبعا البخور الصحيح أنه لا يفطر، نتكلم عن البخور اللي يوضع غير البخور اللي يشمس مثل الدخان أنت شربته الآن ويسمى شرب، الشربة وطريقة فعله وطريقة امتصاص الشرب، ويسمى شرب حتى في عرف الناس. منظار المعدة أشرنا إليه وهو معدن لا يؤثر، ما لم يدخل فيه طعام أو شراب فعند من يقول كل داخل يعتبر أن هذا الفرع يتخرج على كل داخل يعتبر مفطر، ومن قال حتى لو كان طبعا المناظير معها ماء ومعها وحيانا معها أدوية، لأن حتى يزيل بعض عندما يأخذ خزعات ولا يأخذ عينات يحتاج إلى الماء لتنظيف الجروح معرفة إذا كان عليها أغشية ولا عليها جلكم الله مخاط أو لعاب يقع أحيانا في المعدة، فيحتاجون إلى رشه حتى ينظرون المواضع التي غطاها هذا اللعاب الصابوني، وهذا موجود نراه في بعض المقاطع. قبل أن أتيكم رأيت كيف يفعل المنظار، يقع أحيانا مثل الرغوة، فالطبيب يدخل معها مع نفس المنظار فيه ماء قليل فيه عفن أنبوب صغير فينظف به المواضع. على القول بالتعبد شيء تخرج هذا الفرع أنه ليس مفطر، ليس أكل ولا شرب، لكن لا نقول وليس بمعنى الأكل والشرب. الأكسجين نفس الكلام، قطرة الأذن لا إشكال فيها مطلقا، قطرة العين لا إشكال فيها حتى لو وجد طعمها في ريقه. قطرة الأنف الصحيح أنه إذا تحرز لا شيء عليه، ما في دليل واحد لا عقلي ولا شرعي بأن من بالغ في الاستنشاق أنه أفطر. نهاه للاحتياط، نهاه لمنع الوسوسة لأسباب أخرى لا نعلم عنها. الحقنة الجلدية والعضلية مر الكلام عليها، الإبرة الوريدية المغذية لغذائها مر الكلام عليها، المراهم واللصقات، لصقات الحمل، منع الحمل، لصقات التدخين، كل هذه واضحة لا شيء فيها. لكن الكلام على الطهارة وكونها مانع ولا غير مانع هذا باب آخر، يعني فيه رخصة في وضعها أحيانا ورخصة في عادة. إذا كانت غالية ومكلفة وحرج في نزعها فهي مثل الجبائر، وإن كانت رخيصة وسهلة ولا تضر ولا تؤثر على الجرعة الدوائية ولا تسوي لخبطة للجسم مدام أنها رخيصة يكون عند الأسقاط يزيلها ثم يعيدها مرة أخرى إذا توضأ واغتسل. هذا تفصيل آخر موضوع الطهارة لا علاقة له بموضوع الصوم. فحتى اللي عنده برنامج للعلاج من التدخين ويستمر عليه في رمضان يضع لا حرج عليه. طيب لو كان مثلا يصيب الصداع مثلا ويبغى باللصقات هذه تعطي التعويض، ما الحكم؟ ولا يجوز لمعنى الضرر، لا يجوز لأنه ضار، هذه اللصقة أقصد مو بالتدخين للشرب، الشرب هذا الأظهر أنه إفطاره وضعه على هيئة الشرب وبمعنى الشرب وبعرف الشرب. لكن لو وضع اللصقة هذه ولا يضعها تداويا يعني ما عنده برنامج للإقلاع عن التدخين، لكن يبغى يعوض ما فاته من التدخين في نهار رمضان. الله أعلم يعني. أما إن كان فيها نيكوتين وبها حرمت لمعنى الضرر. منظار البطن مضى الكلام عليه. كذلك المناظير المهبلية والإجراءات المهبلية هي كلها بهذا المعنى. الحقن الشرجية مضى الكلام عليها. تحاميل لا تفطر، واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله التحميلة يتغذى بها الجسم وهي كبيرة ليست صغيرة وبعضها كبير، وأخذ العينات. هذا ما يتعلق بالمفطرات، الضوابط في المفطرات والمناطات. وبقي في الضابط الثاني في باب الاعتكاف، وهو ما يعد مسجدا، لأن هناك حقيقة تخريجات على اعتبار المسجد، هناك من يجلس في غرف مثل غرف اللي خارج المصلى الآن في الجامع، نفس الجامع هذا يدخل، هي مع هيكل المسجد لكن لها درج تطلع ملحق، بعضهم يعتكف فيها، بعضهم يعتكف أيضا في غرف إدارات الحلق، إدارة الحلقة أو المكتبة أو مستودع يشيل فيه الأغراض اللي فيه ويهيئ للجلوس، وكلها تفضي إلى باب المصلى، ويعتبر بأن هذا اعتكاف شرعي. الصحيح أن هذا ليس اعتكافا شرعيا. هنا نأتي إلى بحث موضوع الضابط، ما هو المسجد، ما هو المسجد، وهذا يتخرج عليه فروع للحائض، مسألة القبور التي في المساجد، ومسألة البيع والشراء، ونشدان الضالة، فروع لا تنتهي الحقيقة في اعتبار ضابط المسجد. ومنها موضوع الاعتكاف، أين تعتكف وأنتم عاكفون في المساجد، ما هو المسجد؟ هل هو هذا الهيكل ولو في غرفة تفضي إلى المسجد؟ الصحيح أن المسجد هو ما اتخذ للصلاة على وجه الاعتياد مما يقي من الحر والقر. فلاحظ ما قلنا هو المسجد، ما اتخذ للصلاة، وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مو بيت، يا غرفة يا أخي، غرفة كانت كلها للتعليم وكلها تصلح إدارات حلق وإدارات كليات وجامعات، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويعتكف في المسجد ويترك الاعتكاف في غرفته صلى الله عليه وسلم، وهي تفضي إلى المسجد بخوضة. والدليل أن ما لم يرد به ضابط لا في الشريعة ولا في اللغة فمرده إلى العرف. وقال هناك مناط آخر أو دليل آخر، وهو أنه ما تردد الحكم فيه فيكون المعنى فيه لمعنى السجود، لأن قال المساجد أخذت من لفظ المسجد ولا لا؟ المسجد لماذا أخذ من معنى السجود؟ هل الإدارة الحلق هي موضع للسجود؟ أو الغرف والملاحق اللي داخلة في هيكل المسجد لكنها خارج عن مكان الصلاة؟ الجواب لا. كذلك المستودع، بخلاف مصلى النساء، هذا مصلى يضع فيه الصفوف يهيئ للصلاة، صحيح أنه في غير رمضان يكون مجال للمناشط النسائية ونحو ذلك، لكنه مصلى وله أحكام الصلاة. وفي جواب مطول في الموقع عن ضابط حد المسجد وذكرت الأدلة عليه. يعني المناطات المتوقعة ما هي في المسجد؟
الوقف.
ما هي؟
ما أوقف.
أحسنت، الوقف. في مناط ثاني؟
البناء.
الوقف. الهيكل. الهيكل واحد وإن كان المصلى منفصل. طيب، وجود إمام راتب ولا لا؟ يذكرون حتى بعض الفتاوى المعاصرة يذكرون إمام راتب، الصلوات الخمس تقام فيه ولا يكفي صلاة واحدة بعضهم، والعبرة بالأغلبية، فيخرجون مساجد الدوائر الحكومية ما صلى فيها إلا الظهر، وهو مسجد قائم كامل. كل هذا لا دليل عليه، لا اعتبار الإمام ولا الأذان للصلوات الخمس ولا الصلوات فيه للصلوات. العبرة بكونه مسجدا يخصص للصلاة، يفتح لأجلها ويغلق لأجلها، ولا يتخذ لغير ذلك إلا ما تتخذ فيه المساجد عادة، وهي الدروس، الحلق، حفلات تحفيظ القرآن الكريم ونحو ذلك، لكن مو صالة للانتظار يفرش فيها ويسمونه مصلى، لا. ولذلك المساجد في الدوائر الحكومية الصحيح أنها مساجد، سواء كانت مسجد منفصل مثل هذا المسجد تماما أو كانت صالة كبيرة تغلق للصلاة، وهذا يوجد في أكثر الدوائر الحكومية، فيها مدد وفرش وفيها وقت الأذان وموكل على المؤذن أحيانا بمكافأة وأحيانا بغير مكافأة، وفي مصاحب وفي استغلال النافي، كل ما يحتاجه المسجد هذا ترتبط به جميع أحكام المساجد، سواء الاعتكاف سواء ما يتعلق بدخول الحائض أو أي حكم شرعي، هذا مسجد.
تحية المسجد،
هذا لا يتكلف بعض الموظفين يقول هذا مو مسجد. يا أخي المنارة ما عليها دليل والمحراب ما عليه دليل، العبرة بكونه اتخذ مسجد. وإلا لو قلنا بأن الوقف علة، يا أخي بعض الناس يأخذ 5000 متر يجعله وقف، ثم المكان صغير خلونه هذاك مدرسة وهذه مواقف وهذه ملاحق، ولا لا؟ وأحيانا جمعيات خيرية يبنى لهم فيها في هذا الموقع، وهي كلها أوقفها صاحبها وقف، لكن أين المسجد؟ هو هذا المكان الصغير. فما فرق بين البناء المتصل والبناء المنفصل؟ ما في دليل أنك تبني برا في وقف ولا تبني بناء متصل في وقف، ما الدليل؟ لا دليل. فإما أن نقول بأن استخراج الحكم المناط هو من قوله مسجد، وهذه مشتقة من السجود، فيكون الأمر مناط بمكان السجود، وكل هذه الأماكن ليست محلا للسجود. ربما يدخل الحقيقة بعض الغرف الداخلية في المسجد الحرام في شيء من هذا، تكون غرف مستقلة موضوعة للسكن وتفضي إلى الدرج أحيانا، درج الحرم، ولا يحصل فيها معنى التعبد ولا الاختلاط بالناس ولا الخضوع ولا التواضع لله عز وجل. أما هي بعلل هذه عندي، لكنها حكم. كيف تكون الإنسان جالس في غرفة كأنه جالس في بيته؟ أين مكان التعبد؟ هو هذه الصلاة. يحصل من الانفصال النفسي والمعنوي عن الناس بمعاني غير جيدة.
يعني في عيادات.
نعم،
وفي عيادات الحرم.
ايه، عيادات
طبية.
اين؟
او الغرف عيادات يعني،
او عيادات او اي شيء، اي خدمات توضع للمصلي. فهذه خرجت من ان تكون حتى وان كانت في هيكل المسجد، هل هي مكان للسجود مكان للصلاة ام لا؟ وعلى هذا وبه تناط الاحكام. هذه اهم ما ورد من في باب الصيام من الضوابط، والله أعلم. أنا كنت سأؤخر بعض الشيء للدرس القادم، لكن سنتوقف عند باب الصيام وسنعود إن شاء الله في العام القادم إن شاء الله عز وجل. نعم. في البيت مفتوح للناس، مساجد الدور، هذه ورد في حديث عائشة رضي الله عنه أن حنا أمرنا أن نتخذ مساجد الدور وأن تطيب، لكن هل هي من المساجد المعروفة عرفا؟ لا أدري. تتخذ للصلاة لتعظم لتطهر ليكون فيها نوع من الخلوة، نعم. بعض الناس يجعلها في بيته مكان يفرشه ويجعله للصلاة والعبادة، ولهذا نص العلماء أن المرأة ليس لها اعتكاف في مسجد دارها، وحكى بعضهم الإجماع عليه، إجماع ما تعتكف في مسجد دارها الذي خصصته للصلاة. كأنه يرجع إلى المناط أن هذا ليس المسجد الذي يشار عند الناس أنه مسجد، وإنما هو أقرب إلى المصليات، وكأن معنى الاختصاص، يعني ترى كل معنى المسجد موجودة فيها، أنه مخصص أنه محاز أنه، لكن الاختصاص قد يخرج من هذا المعنى. كان معنى الاشتراك، اشتراك الناس في المسجد كمرفق عام، كان أيضا مؤثر، والله أعلم. هذا يبدو شو مثله؟ مثل الرصيف، مثل الشارع، هم يفتحون للناس يخرجون فيه، لا فرق. كونك تتخذ عند الحاجة لا يغير حكمه، لكن ما لم يكن العكس، والله عندي هذا الملحق مثل هذا اللي فوق، هذا للصلاة. حتى بعض المساجد في الجمعة يفتحون للرجال، هذا واضح أنه للصلاة يتخذ، كونه يحجز للنساء في رمضان، وكونه إذا كان ما في زحمة يتخذ المناشط النسائي، هذا ما يغير في حكم الشيء. شكل المسجد، القصد الذي بني لأجله، كله موجود في هذا المصلى، سواء العلوي أو الجانبي، كان في شيء جانب. أما إذا كان أخذ صفة أخرى تماما مثل إدارة الحلق، ذات حلق ما فيها شيء، غرفة ثلاثة في أربعة وفيها طاولتين أو كثرة ثلاث، ثم إذا جاء الاعتكاف طلع طاولة أخونا مدير الحلق وصك على نفسه، هذا غير جيد. أنا في رأيي إن كان يعني كثير من مشايخنا يرون بأنها اعتكاف، أنها عمل صحيح لا ينطبق عليه معنى الاعتكاف والله أعلم. نعم، هذه أولى بالحكم، هذه ليست من المسجد في كونها مصلى، هذا واحد. الأمر الثاني أن الصلاة فيها ممنوعة، ما حتى لو هيأتها حطيت فيها صفوف ومصاحف مليتها مصاحف ما يجوز الصلاة فيها ولا لا؟ ففي مانع شرعي، فما يجي الإمام ويقعد يعتكف في الغرفة الأمامية، غرفة انتظار الخطيب. والاعتكاف تعتكف مع الناس مثل الناس وكالناس، وتتواضع معهم وتجلس معهم كما أمرك الله عز وجل، وأنتم عاكفون في المساجد والله تعالى أعلم. لا نشدد، بس أنا هذا رأيي يعني، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. موعدنا إن شاء الله للعام القابل إن شاء الله، ويكون باب الحج نراجع يعني ما فعلتم في الحج إن شاء الله، ودنا قبل الحج لكن إجازة، وأكثر الإخوان ليسوا من أهل الرياض